بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بدرس الضمير، وكنا أخذنا في الدرس السابق أن الأصل في الضمير أن يطابق ما عاد إليه، أن يطابق الضمير مرجعه لفظا ومعنى، وقد يخرج عن هذا الأصل فيأتي الضمير مطابقا لمرجعه في اللفظ دون المعنى، أو في المعنى دون اللفظ. فما هو الشاهد في قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين؟ ما هو الشاهد؟ جعلناه حيث ماذا؟ عاد الضمير على الإنسان باعتبار لفظه وعمومه، لأن الإنسان الأول هو الذي خلقه الله من طين وهو آدم، ثم جعلناه نطفة هو الإنسان الثاني، الذين هم ذرية آدم خلقهم الله عز وجل من نطفة، فعاد الضمير على الإنسان باعتبار عمومه لا باعتبار معنى الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع فيجوز أن يعود الضمير إليه باعتبار المفرد فيفرد، باعتبار لفظه فيفرد، وباعتبار معناه فيجمع، يجمع أو يثنى أو يؤنث باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ. من يأتي بمثال على هذه الفائدة؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، هذا كله الآن إلى هذا الموضع يعود الضمير عليه على الإفراد. خالدين جمع باعتبار المعنى، خالدين جمع باعتبار المعنى. فإذا قال قائل: أين الضمير في خالدين؟ فالجواب أن خالدين اسم فاعل، واسم الفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هم في هذا المثال، خالدين أي هم فيها أبدا أي في الجنة. وقوله قد أحسن الله له رزقا عاد على من؟ على لفظة من؟ باعتبار اللفظ أو باعتبار المعنى؟ اللفظ، نعم. والأصل اتحاد مرجع الضمائر أم تخالف مرجع الضمائر؟ ما هو الأصل؟ وليد، اتحاد مرجع الضمائر. وإذا عاد الضمير الأصل أن يعود إلى أقرب مذكور أو إلى أول مذكور؟ الأصل أن يعود إلى أقرب مذكور. وإذا كان المرجع مضافا ومضافا إليه فالأصل أن يعود الضمير على المضاف المتحدث عنه أم على المضاف إليه؟ على المضاف. هذه كلها أصول قد يخرج عن هذا الأصل إذا دل عليه السياق، ومثلنا لذلك في الدرس السابق ببعض الأمثلة. اليوم درسنا في الضمير أيضا، قال المؤلف رحمه الله: الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار. إظهار أي يظهر اللفظ وحقه أن يكون ضميرا، فيظهر في موضع الإضمار. ما هو الأصل؟ إذا قلت جاء زيد فأكرمت، هل أقول فأكرمته أو أقول فأكرمت زيدا؟ جاء زيد، جاءني زيد فأكرمته أو فأكرمت زيدا؟ ما هو الأصل؟ فأكرمته، تضمر لأنه سبق له مرجع يرجع إليه. هل يجوز أن أقول جاء زيد فأكرمت زيدا، إني أحب زيدا؟ يجوز أو ما يجوز؟ يجوز إذا كان للمتكلم غرض من الإظهار في موضع الإضمار. هذا الآن إظهار في موضع الإضمار، كان يكون غرض المتكلم التلذذ بهذا الاسم وبيان محبته له، فيقول جاء زيد فأكرمت زيدا إني أحب زيدا، فيظهر في مواضع الإضمار لشيء يقصده كالتلذذ بذكر اسمه. نعم. طيب، وقد تكون هناك معاني أخرى سنعرض لبعضها إن شاء الله تعالى، منها إزالة الإبهام. إزالة الإبهام، مثال ذلك لو قلت جاءتني جارية هند، لو قلت جاءتني جارية هند فشكرتها، ما هو الأصل؟ أن الضمير يعود على من؟ على الجارية المتحدث عنها. الأصل أن الضمير يعود على المضاف الذي يتحدث عنه. لكن لو قال إنسان جاءتني جارية هند بهدية فشكرت هندا، لماذا أظهر ولم يقل فشكرتها؟ حتى لا يحصل لبس أن الشكر لمن؟ للجارية، والمتكلم يقصد أن الشكر للسيدة التي هي هند. فهذا نوع من أنواع مقاصد وضع من مقاصد الإظهار في موضع الإضمار، وستأتي أمثلة أخرى. قال المؤلف رحمه الله إن شاء الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ. إذا لم يكن هناك حاجة للإظهار فالأصل أن تأتي بالضمير لأنه هو الأخصر. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى 20 كلمة. قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا أعد الله لهم يعني لمن؟ لكل من سبق من قول المسلمين والمسلمات إلى الذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أين أخسر؟ أن يقال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أو يقال أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ثم يذكر 20. الأخسر الإضمار. قال عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها. أي قد يكون إظهارك للمضمر في هذا الموضع له مقصد وحكمة وغرض، وفي الموضع الآخر له مقصد وحكمة وغرض آخر. وقوله الإظهار في موضع الإضمار ليس المقصود أن تأتي بالضمير بدل أن يكون مستترا يكون ضميرا ظاهرا، ليس هذا المقصود. المقصود أن تأتي بالاسم الظاهر في موضع حقه أن يؤتى فيه بالضمير، واضح؟ الآن لما أقول جاء زيد، أين زيد؟ جاء زيد، جاء عندك يا محمد، ما إعراب زيد جاء؟ زيد المبتدأ. لا صواب، صواب، تخليك على الصواب بس. زيد المبتدأ وجاء، جاء فعل إيش؟ فعل ماذا؟ ماضي. أين فاعل الفعل الماضي؟ جاء زيد، جاء ضمير مستتر تقديره هو، فيه ضمير، جاء فيه ضمير أو ما فيه ضمير؟ فيه ضمير مستتر. ليس المقصود أن يظهر هذا الضمير المستتر فتقول زيد، زيد جاء هو، لا، المقصود أن تأتي بدل ضمير أن تأتي بالاسم الظاهر فتقول زيد جاء زيد، تأتي بالاسم الظاهر موضع الضمير، هذا المقصود بالإظهار موضع الإضمار، واضح؟ أنتم معي؟ طيب. قال وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، سيأتي مثال. الثاني بيان علة الحكم. الثالث عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. هذه ثلاث حكم وفوائد من وضع الاسم الظاهر موضع الضمير. أمثلتها، قال مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. في غير القرآن هل يصح أن نقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له؟ يصلح؟ يصلح، لكن الله قال فإن الله عدو للكافرين، أظهر في موضع ماذا؟ في موضع الإضمار، أظهر في موضع الإضمار. ما هي الحكمة من الإظهار في موضع الإضمار؟ قال ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، حكم الله عليهم بماذا؟ بالكفر، بالكفر. فقوله عدو للكافرين أي هذا، هذه العداوة لله ولملائكته ورسله هذا كفر، حكم الله عليهم بالكفر. لو جاءك شخص وقال لك ما هو الدليل على أن من عاد الله عز وجل وعاد ملائكته ورسله وجبريل وميكال كحال اليهود أنه كافر، ما هو الدليل؟ فإن الله عدو للكافرين، سماه الله كافرا. الثاني، الفائدة الثانية أن الله عدو لهم لكفرهم، أي ما سبب عداوة رب العالمين لهم؟ لكفرهم، لأنهم كفروا، عدو للكافرين أي لأنهم كفروا فالله عدو لهم. الثالث أن كل كافر فالله عدو له، تعميم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أي من هؤلاء الذين أظهروا عداوتهم لله ورسوله أو من غيرهم، الله عدو لكل كافر. ثلاث فوائد، الأولى الحكم بالكفر على من عاد الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال بنحو من معاداة اليهود. الثاني أن الله عدو لهم بسبب كفرهم. الثالث أن الله عدو لكل كافر. طيب مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. في غير القرآن لو قلت والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجرهم يصلح؟ يصلح، لكن الله قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، أظهر في موضع ماذا؟ في موضع الإضمار. قال ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، وأفاد ثلاثة أمور. الأول الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، لأن الله قال أجر المصلحين، أي هؤلاء مصلحون الذين مسكوا بالكتاب وأقاموا الصلاة. الثاني أن الله آجرهم أثابهم لإصلاحهم. الثالث أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله عز وجل. واضح؟ قال وقد يتعين الإظهار في كما لو وقد يتعين الإظهار، يعني الإظهار هذا ما يكون فقط جائزا، قد يكون متعينا، كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منها، والمراد أحدهما يصلح عوده إلى كل منهما. عندكم منهما؟ عندكم مرجعان يصلح عوده إلى كل منها؟ طيب منهما إلى كل منهما، والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. إذ لو قيل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، لو قيل كذلك وبطانتهم، لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين، أن يكون المراد ماذا؟ بطانة المسلمين، وهو يقصد بطانة ولاة أمور المسلمين. وكالمثال الذي ذكرناه لكم، جاءتني جارية هند بهدية فشكرت هندا، لأنه لو قال فشكرتها لأوهم أن الشكر لمن؟ الجارية، وهو يريد الشكر لهند. طيب نأتي بأمثلة حتى تترسخ هذه المسألة عندكم، نأتي بجملة أمثلة مما وضع فيه الاسم الظاهر موضع الضمير، ونذكر مع كل مثال الفائدة من وضع الظاهر موضع الضمير. المثال الأول قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ركز، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أين الاسم الظاهر الذي وضع موضع المضمر؟ كان يمكن أن يؤتى في غير القرآن بدله بضمير ويغني عنه بربهم، أليس يجوز أن نقول ثم الذين كفروا به يعدلون غير القرآن؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا به يعدلون، يصلح؟ يصلح في غير القرآن، لكنه قال بربهم، جاء باسم ظاهر موضع ضمير. ما هي الحكمة في ذلك؟ قال أهل البيان والتفسير: الحكمة زيادة التشنيع والتقبيح لفعلهم هذا، زيادة التشنيع والتقبيح لفعلهم هذا، شنع عليهم وقبح فعلهم. كيف؟ لأن قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يتركون ربهم الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم وأمدهم ويحييهم ويميتهم، يعدلون عنه ويتركونه. فذكر الرب تنبيه على التشنيع عليهم والتقبيح لهم لهذا الفعل. واضح؟ كيف؟ نعم، ذكر قبلها معاني من معاني الربوبية. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. في غير القرآن صح أن تقول افتراء عليه؟ وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه، قال افتراء على الله. فوضع قد ضلوا وما كانوا مهتدين، فوضع المظهر الاسم الكريم لفظ الجلالة أظهر في موضع الإضمار لإظهار مبلغ عتوهم وطغيانهم، لإظهار مبلغ عتوهم وطغيانهم، أنهم بلغوا مبلغا عظيما في العتو والطغيان. افتروا على من؟ على الله، افتراء على الله. يعني كيف هذا قد بلغوا من الطغيان مبلغ؟ لو كان الافتراء على زيد أو عمرو من الناس يكون الأمر أهون، لكن افتراء على الله. فوضع الاسم الكريم مظهرا في موضع الإضمار لإظهار مبلغ عتوهم وطغيانهم. مثال ثالث: الألوهية. مثال ثالث: قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أين الذي أظهر في موضع الإضمار؟ إن قرآن الفجر، إنه كان مشهودا، لكن أظهر إن قرآن الفجر لمزيد الاهتمام والعناية به، بقرآن الفجر. مثال رابع: قول الله عز وجل: وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. ما هو الذي أظهر وكان يمكن أن يضمر؟ وبه، وبالحق، وبالحق أنزلناه وبه نزل، كرر الحق، أظهر الحق، أظهر الحق في موضع الإضمار. في غير القرآن تقول وبالحق أنزله الله وبه نزل، يعني بالحق، لكن أتي بلفظ الحق مظهرا في موضع الإضمار. وكذلك قول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد، الاسم الكريم في الموضع الثاني، كان يصح في غير القرآن أن تقول قل هو الله أحد هو الصمد، لكن الله الصمد، لأن إظهاره في هذا المقام وفي الآية التي قبلها آخر الإسراء يزيد الكلام حسنا وبهجة وفخامة ونبلا. الكلام في إظهار ما كان يصح أن يضمر في هاتين الآيتين لزيادة الحسن والبهجة والفخامة والنبل في الكلام: وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، قل هو الله أحد الله الصمد. مثال رابع أو خامس: قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ها؟ إنك ضمير الأرض، الأرض. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرقها ولن تبلغ الجبال طولا، لكن إنك لن تخرق الأرض كرر لفظ الأرض أظهر في موضع يصح فيه أن يظهر في غير القرآن. ما هي، ما هو السر البلاغي في هذا؟ قالوا: لأن الجملة الثانية مستقلة جارية مجرى المثل. الجملة الثانية لاستقلالها وجريانها مجرى المثل صح أن يكون المظهر موضع المضمر، وهي قوله: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، صارت مثلا من أمثال القرآن. فإذا رأيت شخصا يتبختر تقول له: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فصارت مستقلة جارية مجرى المثل، فذكر الاسم الظاهر لكي تؤخذ مستقلة، توضع مستقلة حيث كيف نزلت، يعني على الوجه الذي نزلت فيه أو عليه، وهكذا معاني. فأنت ترى أن كل سياق من هذه السياقات لوضع الاسم الظاهر، وضع الضمير، له معنى يزينه ويجمله على حسب ما يناسب السياق. هذا وضع الظاهر، وضع المضمر. وهذا أخ يقول: ما فائدة درس الضمير في أصول التفسير؟ فائدته فهم التفسير وفهم كلام أهل التفسير وتفسير القرآن على الوجه الذي يليق به بلاغة وبيانا وفصاحة، ويكون على أرقى ما يفسر عليه الكلام، واستخراج مكنوناته وزوال الإشكالات عنه، زوال الإشكالات عنه. نعم، حتى إن بعضهم قد ربما يوسوس، يأتيه الشيطان فيوسوس في بعض هذه المسائل. جاءني شخص عامي مرة فقال لي في آية في سورة آل عمران، من أجل نسيت الآية لكن أنظرها فقط حتى يتبين أن المقصود أن بعضهم قد يشكل عليهم هذه الأمور لأنه لا يعرف لغة العرب ولا يعرف دلالة لغة العرب والمعاني العظيمة في لغة العرب. قول الله سبحانه وتعالى، نعم، إيه هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ما هو إشكاله؟ قال: أنا أشكلت علي هذه الآية، كيف أشكلت؟ الشيطان دخلها على ذهنه. قال الله يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. طيب، الذي يتكلم هو الرب سبحانه وتعالى ويقول أنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، فهل المتكلم غير الله؟ انظر إلى أين يعني دخل لها الشك، لأن هذه الآية من وضع المظهر موضع الضمير. لو جاء على الضمير السابق: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، أو بما بنحو ذلك، لكنه قال بما أشركوا بالله، فوضع الظاهر موضع الضمير. ما هي الحكمة من وضع الاسم الكريم ظاهرا موضع الضمير؟ التشنيع والتقبيح عليهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، كيف يشركون بالله سبحانه وتعالى؟ زيادة في التشنيع والتقبيح عليهم، والإظهار كذلك أيضا عتوهم وطغيانهم، وأن الله أرعبهم وألقى في قلوبهم الرعب بسبب شركهم بالله الذي هو مستحق للعبودية وحده لا شريك له. فوضعوا الظاهر موضع المضمر في هذه الآية له معان منها هذه التي أشرنا إليها. فواضح هذا بيان لغة العرب في هذا الأمر. فدرس الضمير درس مهم تستفيد منه في التفسير في زوال الإشكالات التي قد تشكل عليك. يقول قول الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، لماذا الضمير لم يطابق المرجع في العدد؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوهما. في هذا عدة أجوبة لأهل العلم، منها أن الضمير يرضوه عائد إلى الله سبحانه، ورضا الله سبحانه وتعالى من كان في رضا الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنه. الوجه الثاني أن هذا من باب الحذف لدلالة أحدهما لدلالة الآخر، والمعنى والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، فحذف من الثاني لدلالة الأول. الوجه الثالث أن الها في يرضوه أي يرضو من ذكر، يعود على من ذكر، ومن ذكر هو الله ورسوله، فعاد الضمير ليس على اللفظ الاسم الكريم ولفظ الرسول، وإنما على المعنى، والمعنى على من ذكر، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضو من ذكر وهو الله ورسوله. هذه ثلاثة أجوبة ذكرها أهل العلم، والوجهان الأولان هما الأقوى، أن المعنى والله ورسوله أحق أن يرضوه أي أن يرضوا الله، ورضى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان إرضاء الله من لما كان إرضاء الرسول من إرضاء الله دخل في إرضاء الله عز وجل. والوجه الثاني أن فيها حذفا، وأن المعنى تقديم وتأخير، والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، أي ورسوله أحق أن يرضوه ولهذا شواهد في لغة العرب، ولهذا شواهد في لغة العرب كقول الشاعر إني وقيار بها لغريب. ذكر اثنين، نفسه وقيار، ثم قال لغريب، الخبر واحد، فحذف من أحدهما لدلالة الآخر، والتقدير إني بها لغريب وقيار كذلك، أو وقيار بها غريب، فحذف من أحدهما لدلالة الآخر، وهذا له شواهد في الأدلة وفي أشعار العرب وفي لغتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.